بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأواصل الحديث معكم بفضل الله وتوفيقه حول شرح بعض الأحاديث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى من مقدمة سنن ابن ماجه. وقد انتهيت في اللقاء الماضي إلى الأحاديث التي تحذر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عقد الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بابا عقب الباب السابق الذي أشرت إليه الآن، لصيق بهذا الباب السابق وثيق الصلة به. فالباب الأول فيه الوعيد الشديد والتغليظ العظيم على من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب هو بمعناه، ولكنه رحمه الله تبارك وتعالى عنونه بقوله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب، يعني هو يعرف أنه كذب. وهذا العنوان ولا شك له فائدة. ما فائدته؟ لأن الناس قد يقع بالنسبة للحديث، وأعني بهم من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقع في أمر عظيم ألا هو تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وما سبق ذكره من أحاديث سبقت في من تعمدوا الكذب ووضعوا الأحاديث، وقد بينت فيما مضى أنه لا دليل لهؤلاء على فعلهم إياه حتى ولو ظنوا أنهم يحسنون للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعضهم قال: نحن نكذب له لا عليه، يعني أنهم يكذبون لمصلحة الدعوة الإسلامية ولرفع راية النبوة. وما كانت النبوة الناقية الصافية التي أكملها رب العباد وحفظها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ما كان لها أن تحتاج يوما ما إلى كذب كاذب أو كلام مفتر بحال. ومن وضع الكذب وتعمده له الوعيد الشديد الذي سبق ذكره. أما هذا الباب فهو في من ليس وضع الحديث وافترى الكلام ونسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في من يروي الحديث الموضوع وهو يعرف أنه كذب. ولذلك لابد هنا من أن أذكر قاعدة أصولية عند علماء أصول الحديث، أو ما يعرفون بعلماء مصطلح الحديث. هؤلاء وضعوا قواعد في هذا الشأن، منها أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يروي الإنسان حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرف أنه موضوع إلا في حالات معينة، منها أن يبين وضعه، يعني أن يكون الحديث قد وضع واشتهر بين الناس وذاع وعرف، فإذا رواه يرويه ليبين أنه موضوع، ويرويه ليحذر الناس منه، ويرويه ليبين أن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يخرج الإنسان من العهدة عند روايته للحديث الموضوع إلا إذا بين حاله ونص على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو معنى عنوان الباب الذي معنا في هذا، أولا في هذا اللقاء: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويرى أنه كذب، يعني يعرف أن ما يرويه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى أحاديث تحت هذا العنوان، وهي أربعة أحاديث كلها بمعنى واحد. والحديث الأول، لأني قد أكتفي ببعضها لأدخل في أحاديث أو في أبواب أخرى حتى لا يضيق بنا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هكذا يبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثاني في هذا الباب هو أيضا بهذا اللفظ وبهذا المعنى، ومثله الثالث والرابع: من حدث عني، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرف أن ما يتكلم به حديث كذب فهو أحد الكاذبين، يعني أن هذا الذي روى حديثا كذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف أن الحديث كذب مشارك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشارك لمن وضع الحديث. وهذا ولا شك وعيد عظيم وشديد يجعل المسلم يتحرى ويتأنى ويحتاط في نسبة الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة لابد من الإشارة إليها، ألا وهي أن الذين يزعمون أن السنة فيها الدخيل والموضوع وأنهم لا يعتمدون عليها لهذا الأمر، أنهم في الحقيقة في طرف نقيض مع أصحاب الحديث الذين تثبتوا في الرواية وتحروا ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وميزوا صحيحه من سقيمه وعملوا بالصحيح وحذروا من الموضوع والضعيف. وبالتالي لا حجة لمن يترك السنة بالكلية زاعما أنه قد دخلها الدخيل. فالسنة وإن كان قد نسب فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، أو أن بعض الرواة ممن لم يصلوا إلى مرحلة الضبط والإتقان في الحفظ فخفيت عليهم بعض العبارات أو وهموا في بعض الأحاديث ورد علماء الحديث أحاديثهم، لا يعني وقوع هذا الأمر من البعض أن نتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت ربما في أول لقاء على ما أذكر بدأت به وجوب العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يمكن لنا أن نعمل بالقرآن إلا إذا أخذنا بما صح عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى الباب السادس الذي يلي هذا الباب، وهو بعنوان: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفيها يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. هذا حديث عظيم رواه الإمام وذكره الإمام ابن ماجة في سننه، وذكر تحت هذا الباب هذا الحديث وبابا آخر بمعناه وببعض ألفاظه، وهذا يدل على أن علماء الحديث كانوا يعتبرون هذا الحديث عمدة في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. هذا الحديث يرويه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: وعظنا أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث روي بروايات متعددة، في الحديث الذي يلي هذا وعظنا هنا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا موعظة بليغة. تأمل الكلمات التي وصف فيها العرباض بن سارية كلام وموعظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صدق فيما قال: فأبلغ الناس وأفصحهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علماء الحديث كانوا خاصة المتمرس منهم يستطيع أن يفرق بين الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث المنسوب إليه، من العبارة، من السياق، من ألفاظ الكلمات، من النور والبهاء الذي على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الممتع وإن كان صغير الحجم المنار المنيف الذي فرق أو ميز فيه بين الحديث الضعيف والصحيح، ذكر بأن كلام النبوة عليه نور، وهذا هو معنى البلاغة التي أشار إليها العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم، وربه ومولاه قد أمره أن يكلم الناس وأن يخاطبهم بأسلوب بلاغي، فقال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فضل على الأنبياء بست وفي رواية بخمس، وذكر من هذه الست أو الخمس صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. ومعنى أوتي جوامع الكلم أن العبارة كانت تنصاغ له وتسهل عليه، ويصوغ الكلمات التي يود أن يقولها صلى الله عليه وسلم ليؤدي بها العبارة الصحيحة أو المعنى الصحيح الذي يود أن يصل إليه بأسلم الطرق وأقصرها. فكان عليه الصلاة والسلام يقول العبارة القصيرة للغاية التي ربما تشتمل على كلمتين أو ثلاث أو أربع، ومع ذلك تحمل معاني عظيمة للغاية. قد يأتي من بعده من شراح الأحاديث يشرحون هذه الكلمات أو الأسطر في مئات الصفحات، وهذا هو معنى أوتي جوامع الكلم. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخطيب الذي يخطب الناس في يوم الجمعة أن يجعل الخطبة قصيرة وأن يطيل الصلاة. هذه الإشارة فهمناها أو عرفنا ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. يعني من علامة فقه الرجل وهو الخطيب أنه لا يطيل الخطبة. لماذا؟ لأنه يؤدي المعنى الذي يود أن يريد أو يريد أن يصل إليه بعبارات يسيرة قصيرة تؤدي المفهوم وتوصل إلى الحقيقة وتفتح القلوب، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا من أوتي من الفصاحة والبيان والبلاغة حظا. أما طول الخطبة فيمل الآخرين وينسي الكلام بعضه بعضا، وربما يتلعثم الخطيب أو يتأخر أو يدخل في موضوع ويخرج إلى آخر، وهكذا مما يمكن أن يقع فيه من لم يؤت حظا من البيان. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن كذلك، وعظ موعظة بليغة كان من أثرها أن القلوب وجلت، رقت، تاقت واشتاقت إلى ربها سبحانه وتعالى، وتأثرت تأثرا بهذه الموعظة البليغة. ووجل القلوب عمل من أعمال القلوب يدل على صحة الإيمان وصدق اليقين. وفي ذلك يقول رب العالمين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال: وذرفت منها العيون. بكى من سمع هذه الموعظة لفصاحة البيان وبلاغة الكلام. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما جاء في وصفهم كانوا من أعقل الناس ومن أفصح الناس أيضا ومن أذكى الناس، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفقهون ما يلقى إليهم. ولذلك وجلت قلوبهم من الكلمات البليغة، وبكت وذرفت العيون بالدموع، ولم يقفوا عند هذا الحد. قام هذا التأثير في قلوبهم وعمل عمله، فطلبوا كلاما يعهده إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يودعهم بالكلمات التي يقولها. هم فهموا من هذه الموعظة أنه ربما صلى الله عليه وآله وسلم سينتقل إلى ربه لبلاغة كلامه كالمودع لهم، فطلبوا منه عهدا، طلبوا منه ميثاقا يسيرون عليه ويسلكونه. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا هذه الكلمات: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. نريد وثيقة نمشي عليها، نسير عليها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذه كلمات تحتاج إلى وقت طويل لشرحها، وماذا عساي أن أقول عن تقوى رب العباد سبحانه وتعالى، عن ما يقوم في القلب من الخشية لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. عليكم بتقوى الله، إن تقوى الله عمل عظيم، إن تقوى الله علامة فارقة بين الصالح والطالح، ولا يحتاج الأمر فيها إلى كلام، بل هي مسألة تقوم في القلب، يعبر عنها اللسان، تترجم عنها الجوارح والأركان. فكم من أناس لهم مظاهر، وربما تكون لهم علامات، وربما يكون لهم في دنيا الناس مكان ومكان، ولكن علاقتهم برب الأرض والسماء خاوية. تقوى الله تبارك وتعالى تتمثل في كلمتين اثنتين يمكن أن أقولهما لنفسي، أذكر نفسي بهما وأسمعهما لإخواني. تقوى الله تتلخص في أن نلتزم بفعل الأوامر الربانية، وأن ننتهي عما نهى عنه رب البرية. سمعنا وأطعنا، هذا أمر لا بد أن نسلم به، ثم بعد ذلك نقول انتهينا وننتهي بالفعل. إن وقع المسلم أو وقع من المسلم ذلك كان حقا من المتقين لله عز وجل. وبعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله، يعني الزموا تقوى الله، حث على السمع والطاعة. السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين، والولايات تختلف، فهناك ولاية عامة تكون لولي أمر المؤمنين، لولي الأمر في جماعة المسلمين، للملك، للزعيم، للحاكم، للرئيس، له ولاية في ولايته وله حق الطاعة والسمع بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الطاعة في المعروف، والطاعة بالمعروف واجبة على كل مسلم. لمن؟ والله الله تبارك وتعالى عليه، تسمع له وتطيع. ومن خرج عن السمع والطاعة وفارق الجماعة في ذلك فهو متوعد بوعيد شديد، لأن الخلاف أو الخروج على ولي الأمر أو ترك الطاعة له في المعروف يفسد نظام الحياة ويدعو إلى القلاقل والإخلال بالأمن في الدولة التي يقع فيها هذا الأمر. والإسلام أتى ليحافظ على الجماعة وليحقن الدماء، ولو وقف المحكوم أمام الحاكم ولم يسمع له ولم يطع في المعروف وخرج عليه فلا شك أن نتائج عدم السمع والطاعة أو الخروج نتائج لا تحمد عقباها. فكم من دماء أريقت وكم من رجال عذبوا وضيق عليهم بسبب هذه الأفعال. ولو التزم الجميع منهج أهل السنة والجماعة بالسمع والطاعة في المعروف لنجا المجتمع الإسلامي من كثير من الشرور والآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر في هذا الحديث بالسمع والطاعة حتى ولو كان أميرك أو الذي يتولى أمرك من العبيد وإن عبدا حبشيا، لأن الإنسان قد تأنف نفسه من أن يتولى عليه أو أن يقوم بقيادته عبد من العبيد. ولكن لو بويع لهذا العبد على فرض أنه تملك وصار هو الإمام فيجب عليك السمع والطاعة، هذا في الولاية العامة وفي الولاية الخاصة أيضا. فمن تولى أمرك في وزارة من الوزارات أو مصلحة من المصالح أو اجتمع بعض أهل الحل والعقد من المسلمين تحت راية القرآن والسنة يعلمون الناس التوحيد والسنة ويدعونهم إلى الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لهم رئيس يضبط أمورهم ويرجع إليه حتى لا تتفلت عليهم أحوالهم، وجب على هؤلاء الأفراد جميعا أن يدخلوا طائعين مختارين تحت ولاية من تولى عليهم في هذه المصلحة الضيقة، وله عليهم ولاية خاصة محدودة ليست كالولاية العامة لولي الأمر. وأنا أنص على ذلك حتى لا يفهم أحد خلاف ذلك. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمته بأنها سترى من بعده اختلافا كثيرا، وهذا قد وقع. وقع الخلاف واشتد النزاع خاصة بعد خير القرون أو القرون المفضلة، بدأ خلاف في أخريات عهد الصحابة كخلاف الخوارج ثم الروافض ثم القدرية والمرجئة والمعتزلة ومن لف في ركاب هؤلاء القوم، إلى أن وصلنا في هذه الأيام تعددت من السبل واختلفت الطرق واختلت الموازين، وأصبح ربما لكل طائفة من الناس إمام وشيخ يدعونه من دون الله أو ينادونه باسمه وهو في البر أو البحر أو الجو، طالبين سائلين متوسلين مستغفرين ظانين أن الله لا يقبل الدعاء ولا يتوب على من شاء إلا إذا كان من خلال هذا الإمام أو الشيخ أو الطريقة. وهذا في الحقيقة خروج عن الحق والصواب. إن الإسلام لا يعرف التحزبات أو التحركات أو الجماعات أو الطرق التي تخالف الصراط المستقيم وتخرج على الطريق القويم. فأمة الإسلام أمة واحدة، وجماعة المسلمين جماعة واحدة، رايتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الخلاف سيقع، وينبئنا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بليغ بالمخرج من الخلاف، كيف ننقذ أنفسنا من هذا الخلاف إذا وقع الخلاف ودب. وقد وصف الخلاف في هذا الحديث بأنه سيكون خلافا شديدا، وسترون من بعد اختلافا شديدا. ما المخرج يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الله أكبر، إلزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا حظ من النبي عليه الصلاة والسلام على أن نلتزم سنته. وقد يقول قائل: لماذا لم يذكر هنا الكتاب؟ لأن الكتاب معلوم معروف، ولأن السنة توضح وتبين الكتاب، فلو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب فحسب ورد الناس إلى الكتاب دون السنة ربما وقع الخلاف أيضا بين الناس، لأن الكتاب قد يفهمه بعض الناس على أهوائهم، ففيه من المجمل ما فيه مما بينته السنة، وفيه من المنسوخ ما فيه مما يجب أن يعرفه أهل العلم وأن يتبينوا من خلاله الناسخ من المنسوخ، وغير ذلك من المسائل التي بينتها السنة في كتاب رب البرية سبحانه. وقد أشرت إلى ذلك فيما مضى. فالرد إلى السنة رد إلى كتاب الله أيضا، لأن السنة شارحة مبينة مفصلة، تطبيق عملي لكتاب الله عز وجل. ولا تنسون ما سبق أن ذكرته مما ساقه الإمام الحافظ أبو بكر الحسين الآجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الشريعة، ناسبا إياه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما قال: إذا جادلوكم أهل الأهواء بالقرآن فخذوهم بالسنن. لماذا؟ قال: فإن القرآن حمال أوجه، وأصحاب السنن أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. فأصحاب السنن حقا هم أعلم بكتاب الله عز وجل، ولذلك نحن نلمس هذا حتى في عصرنا الحاضر. أئمة الحديث هم أصحاب السنن، هم أصحاب الاعتقاد الصحيح، من أمثال الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وغير هؤلاء من أئمتنا الأعلام الذين حفظوا السنن والآثار وحرصوا على سلامة عقيدة المسلمين. ولذلك يجب أن ننتبه لهذه الوصية العظيمة، وصية عهد، ميثاق يعهد به إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني بأصحابه يقولون: ربما ستفارقنا بعد قليل، فأحكم أمرنا واذكر لنا ما نحتاج إليه من أمور ديننا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قد يقول قائل: وهل للخلفاء الراشدين سنة ليست كسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول: لا، ولكن المراد هنا جمع الكلمة والالتفاف حول الخلفاء الراشدين، لأنهم أئمة هدى ومصابيح دجى، وهم في حقيقة أمرهم كانوا يسلكون مسلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لواحد منهم أبدا أن يخرج على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فسنة الخلفاء الراشدين مأخوذة من هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعض بالنواجذ على سنته وسنة الخلفاء الراشدين فيقول عضوا عليها بالنواجذ، ثم يحذر صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إياك أسلوب تحذير، وإياكم والأمور المحدثات، احذر يا عبد الله الأمور المحدثة الجديدة التي ليس لها أصل في القرآن والسنة، والتي ليست هي على منار النبوة. يحذرك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من الابتداع في الدين. ولذلك يا ليت من يدخل على دين الله ما ليس منه يلتفت إلى هذه النصوص، ويعلم أن كل بدعة ضلالة، وليس هذا كلامي، وإنما هذا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. سأتي حديث عن البدعة وسأبين معناها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكني هنا أود أن أذكر إخواني وأن أنصح كل مسلم يريد أن يسلك طريقا صالحا صحيحا يوصله إلى الله عز وجل أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخرج عن الوحي المحمدي ولا عن الهدي النبوي الذي بلغك إياه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أشير إلى ما سبق أن ذكرت في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن ملزمون إلزاما ليس لنا فيه خيار بأن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الإمام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شوف رب العباد سبحانه يصف الأسوة بأنها حسنة، فأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو الحديث الأول من الحديثين اللذين ذكرهما الإمام ابن ماجه تحت هذا الباب الذي هو بعنوان باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والحديث الثاني بمعنى الحديث الأول وجاءت فيه ألفاظ ربما تختلف في بعضها عن الحديث، ولذلك سأقرأه على أسماعكم فحسب. ويليه حديث ثالث أيضا، وهو أيضا بمعنى لأنه يسير وكلماته معدودة، بمعنى الحديثين السابقين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال، يعني كلاهما قال هذا، كلاهما حدث عن عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله عنه أنه سمع العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، تأملوا هذه الكلمات الجميلة، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي تركتكم على الملة الواضحة الحجة البينة الظاهرة التي لا لبس فيها ولا غموض ولا يصل إليها انقطاع أو سواد، لأنه قال ليلها كنهارها. فما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على مثل البيضاء كما ذكر، طريق واضح، سنة بينة راشدة قد تركتكم وقد هنا للتحقيق، يعني أنه حقا تركنا صلى الله عليه وآله وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ يعني لا ينحرف ولا يخرج عن هذه السنة البيضاء والملة الواضحة والمحجة القائمة إلا هالك. ولا شك أن كل مبتدع هالك بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق قال فإن كل بدعة ضلالة والضلال هلاك والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه العرباض بن سارية من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، تأملوا العبارة الجميلة التي لم ترد في الحديث الأول، قال فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. المؤمن كالجمل الأنف، أي كالجمل الذي جعل زمامه في أنفه فيجره من شاء من صغير أو كبير إلى حيث شاء، يعني يسلم له. المؤمن ينقاد لله، ينقاد لكتاب الله، ينقاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالمؤمن الذي جعل زمامه في أنفه فلا يميل يمينا ولا يسارا إلا إذا سحبه من سحبه وانقاد له. ولذلك قال حيثما قيد انقاد، يعني حيثما قيد يعني سيق وانسحب، انقاد وراء من يسوقه. ومعنى هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن متبع، أن المؤمن يطيع، أن المؤمن لا يخرج عن هدي القرآن والسنة. طيب أستأذنكم في بعض الاتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت داليا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ، جزاك الله خير.
لو سمحت بس الصوت شوية.
أربع أسئلة من فضلك.
تفضلي.
أول سؤال، إحنا أنا كنت زمان قبل ما التزم ما أعرفش إن في حاجة اسمها يعني صلاة شكر، وكنت فاكرة إيه؟ إن أنا لو حصلت لي حاجة معينة إن أنا هصلي ركعتين لله، فبعد كده عرفت إن ما ينفعش، بس برضه فضلت أصليهم بصليهم كل يوم. ساعات بقى يعني بحس ان انا مش قادر اصليهم او كده وانا واقفه بصليهم وانا قاعده، فمش عارفه هل صح اصلا اصليهم وانا قاعده.
طب صلاه الليل ولا صلاه فريضه؟
نعم
صلاه فريضه.
لا ده هي صلاه كده ركعتين قلت انا درتهم لله،
صلاه شكر لله. طيب سأتكلم حاضر.
وفي كمان عندي ثلاث أسئلة كمان. بعض الأخوات قالت لي في الصلاة الثنائية ما ينفعش إن أنت تقعدي بوضع الافتراض.
أنا الحقيقة الصوت ضعيف عندي جدا لا أسمعه يا أخوات.
بقول لحضرتك. ألو.
اتفضلي.
بقول حاجة في الصلاة الثنائية اللي هي لما تكون ركعتين. بعض الأخوات قالوا لي لا ما ينفعش إن أنت تقعدي في وضع الافتراض بعد التشهد، لازم تقعدي في وضع التوارك.
نعم.
فأنا بيتعصر عليا ده ساعات، يعني عايز أعرف هل ده صح الأول، معلومة صحيحة ولا لا، يعني بحس إني يعني أنا الحمد لله بقف وكل حاجة يعني.
طيب حاضر.
وكمان صلاة الجماعة بالنسبة للستات، هل يعني لو رفعنا الصوت حاجة بسيطة لو جهرنا بيها بس من غير ما حد يسمعنا، ما فيش رجال حوالينا ولا كده وإحنا مع بعض بصوت يعني مش واصل لحد يعني، هل ده لا ولا المفروض إن أنا يعني أصليها سريا؟
طيب حاضر. لو سمحت تعلي لي الصوت الله يرضى عليك شوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي. الله يكرمك.
جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله عمرا وعلما ان شاء الله.
اللهم امين. بارك الله فيك.
وصبرا وحلما علي ان شاء الله.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي حديث اريد ان اعرف بس السند، لاني بحثت في هذا الحديث كثير ما اسمعه.
تفضل.
ولكني بحثت فيه من خلال بحثي البسيط ان ليس له سند يعني في اللفظ اللي قالوا لي اياه.
على كل حال اذكره اذا كنا نعرفه اجبناك، والا نحن لسنا.
وهو حديث النظافه من الايمان.
النظافه
من الايمان. انا بحثت عنه شفت يعني كثير من الفاظ بس قريبه له، ولكن ليس هذا الحديث، وقيل في انه ضعيف وفي اراء انه موضوع.
نعم نعم.
فياريت تجيبنا الاجابه.
طيب الشافيه. بارك الله فيك. سأذكر لك ما اعرفه عنه ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الاخت ام علاء من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
شخص لا يستطيع تخليص بعض المعاملات يدفعها لشخص آخر، وهذا الشخص يدفع، يعني هو يكون واسطة بينه وبين الموظف، وهذا الشخص الواسطة يأخذ يعني بعض المال من الشخص الأولاني مقابل إنه مقابل تخليص هذه المعاملات. هل يعني الشخص الأولاني يعتبر كده داخل إنه هو راشي؟
أنا بس أود أن أستفسر منك، هل هذا يعني له مكتب ومصرح له بإنهاء معاملات رسمية، ولا أنه يعني يفعل هكذا؟
لا يعني مثلا هي بعض بديك يعني مثال لبعض هذه المعاملات.
لا أقول هذا يعني عنده مكتب يخلص هذه المعاملات ويقوم بإنهائها، أم نعم يعني يتعامل مع الناس إزاي؟
يعني هو واسطة.
أيوة هذا الواسطة يعني
الواسطة
هذا عمله؟
لا يأخذ منه. إيه؟
هذا عمله؟
الموظف الذي يقوم بتخلص هذه المعاملات يعني هو بيخدم خدمة.
من الذي يأخذ المال؟
الواسطة
مقابل أنه يأخذ منك المعاملة مثلا ويذهب بها إلى من ينهيها.
الشخص هو يعرفه، بس الشخص اللي بيعرفه ده ما بياخدش منه فلوس، هو فهو بيقول يعني أتعاب إيديه وكده يعني.
لا المسألة تحتاج، على كل حال أنا سأتكلم عن هذا. حاضر، فهمت كلامك في حواه.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، اخبارك ايه؟
الحمد لله.
والله انا بحب قناه الرحمه جدا جدا جدا، وبحب كل شيخ قناه الرحمه. والله
حق انت حب لازم.
اشهد الله اني احبكم جميعا في الله.
حبك الله حتى انا فيك. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير يا شيخ. جزاك الله شيخ محمد حسان وكل شيخنا الكرام عنا خير
ان شاء الله. يعني سيبلغ كلامك وسلامك.
ربنا يعزكم جميعا يا رب، ويجعلكم دايما ظفرا للاسلام والمسلمين يا رب.
اللهم امين. اتفضل.
ليه بعد اذن حضرتك بس ان شاء الله استفسارين.
اتفضل.
انا متزوج من 9 سنين، وعرفت من فتره ان انا مراتي كان في الوقت دوت كان وليها هو خالها، فعرفت من فتره قريبه ان الخال لا يجوز ولي.
ابوها كان موجود؟
نعم.
ابوها كان موجود؟
ابوها موجود بس منفصل عن والدتها من سنين طويله، من هم اطفال صغيرين.
طيب والدها وكل خالها؟
نعم.
والدها وكل خالها؟
لا والدها ما كانش له علاقه بالموضوع خالص.
يعني انتم ما استشرتوه ولا شيء؟
لا ما استشرناهوش، ما كانش له اي علاقه بالموضوع، انا بحضركم منفصلين وهم اطفال صغار.
ماشي. طيب حاضر. نعم. طيب حاضر. طيب حاضر. في اسئله؟ طيب. طيب بس ساكمل وأتحدث وأنهي هذا الباب الذي أنا بصدد الحديث عنه الآن لأهميته، وبعد ذلك أجيب عما ورد إلي من أسئلة في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أود أن أؤكد ما مفهوم هذين الحديثين. الحديث الثالث معنا حديث أيضا، ولكنه يعني كلماته محدودة، وفيه أيضا يقول العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أيضا يرويه الإمام ابن ماجه، قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه، يعني نحو ما سخناه من الأحاديث أو من الحديثين السابقين. ونحن نفهم من مجموع هذه الأحاديث أهمية الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الالتزام بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمت وجرحت بعض الكلمات أو الكلمات الواردة في الحديث، ولكني هنا أود أن أوجه نظر إخواني إلى أمر مهم للغاية لا يمكن أن أنهي هذا اللقاء إلا ببيانه، وهو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. كلام عن الصحابة رضوان الله عليهم بصورة عامة أمر معلوم من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول لأن الله عز وجل زكاهم في كتابه وأثنى عليهم في كتابه ورضي عنهم سبحانه. وكذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما أخبرنا عنهم. ولكن هنا في هذا الحديث ينص النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر على وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة على ما هو عليه أهل السنة والجماعة، وهو القول المعتمد المعتبر، وما خالفه فهو انحراف وضلال. وبدهي في العقل أن آخرهم هو من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي مات بعدهم جميعا. فلو كان علي رضي الله عنه هو الأولى والأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمات أبو بكر وعمر وعثمان ولم يكن لأحدهم خلافة. هذه لفتة جميلة لفت الإنظار إليها بعض أهل العلم، وهذا هو الصواب والصحيح. أقول هذا لأن قوما من الناس يطعنون على الخلفاء الثلاثة الراشدين الذين مسكوا الخلافة أو تسلموا الخلافة قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعد النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد هناك من يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء والله تكتحل الدنيا بأمثالهم. هؤلاء لو وزن إيمان الدنيا كلها بإيمان واحد منهم كأبي بكر لارتفع ولثقل في الميزان الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة الكرام، ألا نشم من هذا الحديث ونفهم منه تزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهادته العظيمة للخلفاء الراشدين الأربعة، وأنهم جميعا كانوا أئمة رحمة وعدول، وأن سنتهم يجب أن تتبع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلزمنا باتباع سنتهم فنفهم من ذلك أنهم كانوا على الحق القويم والصراط المستقيم، وكانوا متبعين للكتاب الذي نزل من عند رب العالمين، ولم ينحرف واحد منهم عما تركه عليه نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. إن الطعن على سادات الأولياء وأعني ما أقول، لا شك أن هذه الأمة فيها ما فيها من أولياء صالحين لرب العالمين سبحانه، وهم كما قال الله عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم آمنوا واتقوا رب العباد. وسادات أولياء هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقف على ذروة هؤلاء الأئمة الأربعة الراشدين الهادين المهديين، أئمة الهدى أئمة النور، الذين ساروا بهذه الأمة سيرا حسنا وأوصلوها بفضل رب العالمين إلى شط الأمان. وما حدث في عهدهم شقاق أو خلاف إلا جعلوه كحبة السمسم، فعندما ارتد من ارتد من الأعراب، وخرج من خرج وزعم أنه نبي كمسيلمة الكذاب، تصدى الصديق رضي الله عنه لهذه الفتن وقضى عليها، وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدك عروش القياصرة والكياسرة، ويأتي المال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويوزع فيه كنوز كسرى وقيصر، وترفرف راية الإسلام عالية الخفاقة في الشرق والغرب والشمال بجهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في الله، وهو الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه لو كان في هذه الأمة ملهمون يعني أو محدثون لكان ابن الخطاب منهم، وذكر أن ابن الخطاب ما سلك واديا إلا سلك الشيطان واديا غير وادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثالثهم أمير المؤمنين التقي الورع الزاهد الصبور عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي استشهد وضرب ظلما وعدوانا رضي الله تعالى عنه، وهو الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أن الملائكة تستحي منه، الملائكة التي تسبح بعظمة رب العباد كانت تستحي من عثمان بن عفان. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما ساهم في تجهيز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ورابعهم الشجاع الأمير المجاهد علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونواليهم ونتبرأ ممن يتبرأ من واحد منهم. وعلى رأس هؤلاء كما ذكرت هؤلاء الأئمة الأعلام، هؤلاء الراشدون المهديون، الخلفاء الأربعة، خلفاء نبي هذه الأمة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك أجيب على ما تيسر عندي من أسئلة الآن. السؤال الأول من الأخت داليا، الحقيقة كان الصوت يعني ضعيفا للغاية، وفهمت أنها تقول بأنها تصلي صلاة شكر كما أخبرني إخواني في الكنترول، وتصلي وهي جالسة وتسأل عن الحكم في ذلك. أقول لها: الصلوات غير المكتوبات لا حرج أن يصليها الإنسان حتى ولو كان قادرا أن يصليها جالسا، ولكن يكون أجره على نصف القائم. أما الصلوات المكتوبات فإن استطاع أن يقف فيها فيجب عليه الوقوف، لأن الوقوف مع القدرة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. فمن كان قادرا على القيام في الصلوات المكتوبات ولم يقم فصلاته غير صحيحة. أما في النوافل إن كان قادرا وقام فله أجر عظيم، وإن كان قادرا وجلس فله نصف أجر الجالس وصلاته صحيحة. هذا في كل صلاة الصلوات النوافل، وأعتقد أن الجواب بهذا يكون إيه؟ واضحا. أما التورك في التشهد فهو يكون في التشهد الأخير، وصورته معروفة ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من عجز عنه لمرض أو تعب في قدميه فلا شيء فيه. الأخ السائل اللي سأل عن الحديث النظافة من الإيمان، في الحقيقة يعني مبلغ علمي أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان المعنى صحيح وورد حوله أو بمعناه أحاديث قد يعني يكون معناها أيضا صحيحا أو تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني نكتفي بهذا إلى أن ألقاكم إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.